أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث في فضل العلم ومنشأ اللغات. وهذا البحث يستفاد من قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. سورة البقرة آية 31. ومن هذه العلوم التي حواها آدم نعرف السر في قوله تعالى في الآية 30: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالسر في تحقق الخلافة لآدم عليه السلام ومن جاء من بعده من ذريته من الأنبياء والمرسلين والأئمة الصالحين والعلماء العاملين، إنما هو العلم. وهذا يقودنا إلى البحث الأول: فضل العلم. فهذه الآيات المباركة دلت على فضل العلم، وأن العلم هو الغرض الأقصى والأسمى من خلق الإنسان وجعل الخليفة. فلا معنى لجعل الخلافة الإلهية إلا بعلم الخليفة فيما يستخلف فيه. فالخليفة لابد أن يكون مدبراً، وتدبيره لشؤون مملكته إنما يحصل بالعلم. فيكون العلم هو العلة الغائية للموجودات. وصفة العلم أهم صفة في الذات الإلهية بعد الحياة، وهي أهم صفة في جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين. فيقال في علم الكلام إن الصفات الذاتية 4 أو 7: الله حي، عليم، قدير، سميع، بصير. ومن هنا يتضح أن بقية الصفات غير الحياة ترجع إلى العلم. الله حي وعليم، ولأنه عليم هو قدير، ولأنه عليم هو سميع، ولأنه عليم هو بصير، ولأنه عليم هو خالق، ولأنه عليم هو رزاق، ولأنه عليم هو منتقم. فالكثير من أسماء الله الحسنى ومن الصفات الإلهية الذاتية والفعلية ترجع إلى صفة العلم. إذن صفة العلم من أهم الصفات الإلهية، هذا أولا. ثانيا، صفة العلم أهم صفة في جميع الأنبياء والمرسلين، لأن قوام النبوة والرسالة بتلقي الوحي، والنبي والرسول إنما أصبحا نبيين أو مرسلان لتلقي العلم عن طريق الوحي، فلو لم يوحى إليه لما أصبح نبيا. فالنبي فيه الكثير من الصفات ومكارم الأخلاق. النبي حليم، كريم، عليم، لكن أهم صفة من صفات النبي هي صفة العلم. والكثير من صفات النبي مرجعها إلى العلم. هو شجاع لعلمه، لما في الشجاعة من مكارم. هو كريم لعلمه، بما في الشجاعة والكرم والفصاحة من فضل. وأيضا هو يتجنب المساوئ كالكذب والخيانة والظلم لعلمه بما فيها من مساوئ. إذن صفة العلم مهمة جدا. وثالثا، صفة العلم أهم صفة في الأوصياء، أوصياء الأنبياء كالإمام علي والأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم، إنما وصلوا إلى مقام الوصاية لعلمهم. ولو لم يكونوا عالمين لما وصلوا إلى درجة الوصاية. فالإمام علي قوي وشجاع وحليم وغيور، جمعت في صفاتك الأضداد. أبا حسن أنت، أنت صراط المهيمن لو أنصفوك، وأنت جعلت قريشا عبيدا ولولا حسامك كانوا ملوكا، وأنت المقدم في النائبات وعند الخلافة لم أخروك، ولكنهم أخروا حظهم، ولو قدموا حظهم قدموك. ذاك علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. لكن أبرز صفة من صفات علي علمه، حتى قال: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. ورابعا، نائب الإمام المعصوم أهم صفة فيه العلم، العلم بأحكام الدين. ولذلك يشترط في المرجعية أن يكون المرجع عالما فقيها، بل اشترط مشهور المعاصرين الأعلمية. إذن صفة العلم مهمة جدا في الذات الإلهية أولا، وفي الأنبياء ثانيا، وفي الأوصياء ثالثا، وفي نواب الأوصياء رابعا. هذه الآية الكريمة يفهم منها أن ملاك خلافة آدم لله عز وجل في الأرض هو علمه، لأن الله عز وجل أخبر الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فاعترضت الملائكة وقالت قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فكان في ظنهم أن ملاك الخلافة التسبيح والتقديس والتنزيه، لكن الله عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. إذن ملاك الخلافة معرفة الأسماء. إذن الخلاصة، فضل الإنسان بالعلم، ما الفضل إلا لأهل العلم أنهم على الهدى لمن استهدى، أذلاء وقيمة كل امرئ ما كان يتقنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء. إذن حياة الإنسان بعلمه، حياة الإنسان بفكره، ومن هنا يقال في علم النفس أنت رهن أفكارك. قل لي كيف تفكر أقول لك من أنت. الإنسان رهن أفكاره سلبية كانت أو إيجابية. الإنسان يتحرك بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي. فلو كنت أظن أن الذي أمامي هو عدو مبين يريد أن يقتلني سأطلق عليه النار، وإن كان هو أبي أو صديقي أو حبيبي. وإن كان عدوي الذي يريد أن يقتلني أمامي وظننته أنه أبي جاء لحضني فسوف أحضنه ويقتلني. إذن المحرك للإنسان ليس هو واقع الأشياء بل تصوره عن واقع الأشياء. فكلما كان هذا التصور صحيحا عن الكون والنفس والإنسان سيكون هذا الإنسان قد بلغ أعلى مراتب الكمال. إذن فضل الإنسان بعلمه، والعلم والعالم في الفكر الإسلامي ليس هو الإنسان الذي عنده مجموعة معلومات فالهارد ديسك والكمبيوتر يحمل معلومات كثيرة أكثر مما عندنا جميعا، ولا يكون الهارد ديسك أعلى منا شأنا. فالمراد بالعالم ليس الإنسان الذي عنده مجموعة معلومات في صندوق عقله، بل المراد بالعالم هو الذي تجسدت تلك المعلومات في كيانه وفي وجدانه. هذا هو العالم الحقيقي. وإلا شخص يشرح لك إبليس ويكتب كتاب مفصل عن إبليس، فرأى إبليس أحد الناس فقال أغرب عني يا إبليس، إن العالم الفلاني قد كتب كتابا يفضح مخططاتك وبين أحابيلك. وإذا بإبليس يضحك فقال: لم تضحك يا إبليس؟ قال: إنما كتب الكتاب بأمري. كيف كتب الكتاب بأمره؟ قال: ذهبت إليه ووسوست له وقلت له: اكتب كتابا في أحابيل إبليس لكي يقول الناس: هذا إنسان مروض لنفسه ومهذب وعنده خبرة في أحابيل إبليس، فكتب الكتاب بأمري لكي يقول الناس عنه ذلك. إذن العالم ليس هو الذي عنده مجرد كومة معلومات في صندوق عقله، وإلا السيرفر، السيرفرات الآن فيها ما شاء الله من المعلومات المخزنة. العالم الحقيقي هو الذي تتجسد هذه المعلومات في كيانه. ومن هنا يتضح أن تعليم آدم للأسماء بمثابة إنزال كتاب سماوي على نبينا آدم عليه السلام. فكما أن النبي تحدى قريش والعالم بالإتيان بمثل القرآن، الله عز وجل تحدى الملائكة بمعرفة الأسماء والمسميات التي حازها آدم عليه السلام. فتعلم وتعليم آدم للأسماء بمنزلة نزول كتاب سماوي على آدم، لأنه كتاب سماوي نزل عليه، لكن كان في مقام التحدي والتعجيز. والإنسان استطاع تسخير الكون بأكمله بعلمه، وتدبير الإنسان إنما هو بالعلم. فالجهل والجهلاء بمعزل عن مبدأ الخلق وغايته وتدبيره. ومن هنا يتضح أن من يفسد هو الجاهل والجهلاء، وأن من يعمر الأرض هم أهل العلم وأهل المعرفة. وأما المحاورة التي جرت بين الملائكة وبين رب العزة والجلال، فيستفاد من الآيات القرآنية ومن الروايات الشريفة التي فسرت هذه الآية أن المحاورة لم تكن بين جميع الملائكة، بل هذا الاعتراض نشأ عند خصوص الملائكة الأرضيين الذين كانوا في الأرض والذين خلفوا القوم الذين بادوا قبلهم، وهم الجن والنسناس، كانوا قبل الإنسان 4000 سنة فعاثوا في الأرض فسادا فأبادهم الله عز وجل وخلق الملائكة في الأرض، فهؤلاء هم الذين اعترضوا. فلما ندموا وتابوا حلقوا حول العرش يعبدون الله عز وجل إلى يومنا هذا وإلى يوم يبعثون. وهذه الحادثة هل وقعت في السماء أو في الأرض؟ الجواب يظهر من الآيات الكريمة أن هذه الحادثة وقعت في الأرض لا في السماء، وأن آدم قد خلق من أديم الأرض، وأن الملائكة قد أمرت بالسجود لآدم في الأرض، وأن إبليس أبى واستكبر. لكن من بعض الآيات يفهم أنها وقعت في السماء، كقوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. الخلاصة: هذه الحادثة وقعت في الأرض وكانت الجنة موجودة، فيفهم من الآيات والروايات أن الجنة والأرض كانتا موجودتان والآن أيضا موجودتان، يعني الآن الجنة موجودة والنار أيضا موجودة. هذا تمام الكلام في البحث الأول، بحث في فضل العلم. البحث الثاني في منشأ اللغة، كيف نطق الإنسان وكيف تحققت اللغة، بحث قرآني. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. سورة الرحمن الآيات الأربع الأولى. فلولا اللغة والبيان لم يتحقق للإنسان اجتماع ولاختل أساس التشريع، وبالتالي يختل نظام الدنيا والآخرة. ونعمة البيان والنطق من أهم نعم الله علينا. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. سورة الروم آية 22. فالله من علينا بخلق السماوات والأرض، ومن علينا أيضا باختلاف الألسن والألوان. ومن هنا يقع البحث في اللغة، والبحث فيها طويل. تبحث اللغة من ناحية تاريخية، من ناحية علمية، من ناحية اجتماعية، من ناحية أدبية. الذي يهمنا في المقام هو قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. فهل منشأ اللغة تعليم الله كما يستفاد من هذه الآية؟ الله الذي علم آدم الأسماء كلها. توجد عدة وجوه في منشأ اللغة، نذكر بعضها تباعا كما ذكرها السيد عبد الأعلى السبزواري في مواهب الرحمن الجزء الأول صفحة 182. الوجه الأول: إن اللغة كانت مجرد أصوات ذات دلالة وضعية، فتعددت هذه الأصوات بالتكرار حتى وصلت إلى مرحلة الدلالة الاستعمالية، أي استعمال لفظة معينة في معنى معين، كاستعمال لفظة الحب في الحب والعشق، فصارت ألفاظا خاصة تكشف عن معاني خاصة. وهذا معنى بسيط مبسط يتناول اللغة بسذاجة وبساطة. الوجه الثاني: إن اللغة من ألفاظ ذات دلالة وضعية منشأها الفطرة، كالصبي الذي يتلفظ بالألفاظ وإن كان غير مميز، فحينما يكثر الصبي من استعمال كلمات معينة في معان معينة، ومع مرور الزمن يحصل تكامل معرفي حتى تنشأ اللغة. وهذا أيضا تناول لمنشأ اللغة بشكل ساذج وبسيط. المنشأ الثالث: اللغة مركبة من الوجهين الأولين. الوجه الأول مجرد أصوات تكررت واستعملت في معنى، والمعنى الثاني أن المنشأ الفطرة، يعني اجتمع الأمر، تكررت ألفاظ ومنشأها الفطرة، ثم استعملت هذه الألفاظ في معاني معينة. وهذا المعنى الثالث بسيط في بسيط. هذا البحث يحتاج إلى تعميق. الوجه الرابع، إن أصول اللغة حصلت بتعليم من الله، وتفاصيل اللغة حصلت بكثرة الاستعمالات. وهذه دعوة تحتاج إلى دليل. الوجه السادس، الوجه الخامس، إن اللغة بأجمعها حصلت بتعليم الله لآدم، ثم انتشرت في ذريته بحسب مقتضيات الأزمنة والأمكنة. هذا الوجه الخامس الأخير يتلاءم مع قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، كل الأسماء. لكنه لا يتم، إذ المراد بالأسماء في قوله وعلم آدم الأسماء كلها هو المسميات لا مجرد الألفاظ. ورد لفظ الأسماء في القرآن الكريم بمعنى مجرد ألفاظ لا واقع لها، كقوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان، يعني هذه مجرد ألفاظ لا واقع لها ولا مسمى لها. فهذا يراد به اللغة مجرد أسماء. وأما هنا وعلم آدم الأسماء، هنا بمعنى المسميات والحقائق، يعني حقائق الأشياء التي اطلع عليها آدم وفتح له حجاب الغيب. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الآية فيها عموم، يعني جميع الأشياء تسبح لكنكم لا تفقهون تسبيحهم. وأيضا الآية الكريمة دلت على وجود غيب السماوات والأرض، فآدم كشف له حجاب الغيب. إذن هذه الآية الكريمة وعلم آدم الأسماء كلها لا تصلح دليلا في البحث عن منشأ اللغة، لأن المراد بالأسماء هنا حقائق المسميات لا خصوص الألفاظ، بخلاف المراد في الآية التي بعدها قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، هناك تلفظ بالأسماء والملائكة سمعوا الأسماء لكن لم يعوا المسميات. الخلاصة هذه الآية دلت على أن آدم تعلم الأسماء من الله، وأن الله علم آدم الأسماء والمسميات معا من دون واسطة. لكن هل بنو آدم وذريته تعلموا هذا مما تعلم آدم أم من منشأ آخر؟ فالآية الكريمة ليست ناظرة إلى هذا، بل هي ناظرة إلى خصوص آدم، فتكون النتيجة أصول اللغة تعلمها آدم عليه السلام من الله مباشرة، وأما كيفية تعلم ذرية آدم وبنو آدم وكيفية تعدد اللغات فهذا يحتاج إلى بحث تاريخي وبحث علمي خارج عن موطن بحثنا وهو التفسير. هذا تمام الكلام في بحث العلم ومنشأ اللغة في القرآن الكريم. تتمة الحديث تأتي، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.